بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب صفة الغسل. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، وجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه فقال: أشعرنا إياه، يعني إزارة. رواه الجماعة. ما معنى أشعرنا إياه؟ أي يجعل عليها مما يلي جسدها، الشعار الثوب الذي يلي الجسد يلامس الجسد يقال له شعار، والدثار ما كان فوق ذلك. أشعرنها إياه أي اجعلنه شعارا له ليصيبها بركة النبي صلى الله عليه وسلم، فليقاس عليه غيره من الصالحين يعطي إزارة أو ثوبة، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية لهم قال: ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ: اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. وفيه قالت: فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها. متفق عليهما، لكن ليس لمسلم فيه فألقيناها خلفها. أولا يستفاد منه وجوب غسل الميت، وتقدم التنبيه على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسلها، بغسل الميت، ووجوبه وجوب كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. وهذا الحديث هو أحسن حديث جاء في ذكر صفة الغسل، ولذلك توارد أهل العلم على ذكر هذا الحديث في بيان صفة غسل الميت. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه، فقالوا: والله ما ندري كيف نصنع، أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم نغسله عليه ثيابه؟ يستفاد منه أن الموتى كانوا يجردونهم من ثيابهم، وإنما يبقون عليه ما يستر العورة فقط، وإذا أراد أن يغسل العورة أدخل يده من تحت الثياب. ويدخل يده أيضا وعليها قطعة قماش وقطعة البز حتى لا يباشر مس العورة باليد. قالت فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السنة إن النعاس نوم حتى والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائما. قالت ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هم فقال اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. قالت فثاروا إليه فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر ويدلك الرجال بالقميص. رواه أحمد وأبو داود إسناده حسن. ذكر ابن قدامة رحمه الله صفة الغسل بطريق نعم ذكرا مفصلا نقرأه من كلامه رحمه الله أو مأخوذ من نعم مأخوذ من المغني لابن قدامة ومن المجموع للنووي في فتح العلام ذكرناه صفحة 278 من المجلد الثاني. قال يبدأ الغاسل فيلف على يده خرقة فينقي ما به من نجاسة، أي يبدأ بغسل أماكن النجاسة بعد أن يلف على يده خرقة. قال ويحني الميت حنيا رقيقا، أي يرفع رأسه وصدره قليلا لا يبلغ به قريبا من الجلوس لأن في الجلوس أذية له، ثم يمر يده على بطنه يعصره عصرا رفيقا ليخرج ما معه من نجاسة، ويكون شيئا خفيفا من إذا وجد شيء من النجاسة قريب من المخرج خرجت، حتى لا تخرج بعد ذلك بعد تحريكه وبعد تكفينه تخرج وتنجس الكفن. ثم يمر يده على بطنه يعصره عصرا رفيقا ليخرج ما معه من نجاسة لئلا يخرج بعد ذلك. ثم بعد غسل النجاسة يبدأ فيوضيه وضوءه للصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم ابدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها. فيغسل كفيه ثم يأخذ خرقة فيبلها ويجعلها على إصبعه فيمسح أسنانه وأنفه حتى ينظفهما، ويكون ذلك في رفق، ولا يدخل الماء فاه ولا من خريه، في قول أكثر أهل العلم أنه ما يمكنه المضمضة للاستنشاق وإنما يغسل غسلا يدلك تدليكا خفيفا بخرقة. وهو مذهب أحمد والنقعي والثوري وأبي حنيفة ومن التابعين سعيد بن جبير، لأن المضمضة للاستنشاق متعذرة في حق الميت. وقال الشافعي وأصحابه يمضمضه وينشقه كما يفعل الحي، والأقرب هو القول الأول حتى على قول الشافعي المقصود أنه يضع قليلا من الماء في فمه مع الدلك، أو يدخل شيئا يسيرا من الماء إلى أنفه، ولكن لا فائدة منه، والتنظيف بالخرقة أقرب. والأقرب والقول الأول. ثم يغسل وجهه ويتم وضوءه، وذلك لحديث معطية ابدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها. ثم إذا وضأه بدأ بغسل رأسه ولحيته، يعني صار العمل فيه كغسل الجنابة كغسل الحي من الجنابة، هذه أحسن طريقة في الغسل. والمقصود هو تعميم الماء لجميع الجسد، فإذا فعل ذلك أجزاه، وإنما هذا من باب الاستحباب، هذه الطريقة كلها من باب الاستحباب. ثم إذا وضأه بدأ بغسل رأسه ولحيته ثم يغسل جانبه الأيمن من باطنه وظاهره، وذلك بأن يغسل الباطن ثم ينحي الميت على جنبه الأيسر فيغسل الأيمن من ظاهره، ثم يغسل الجانب الأيسر كذلك من باطنه وظاهره. وقال جماعة من الشافعية والحنابلة يبدأ بالباطن الأيمن ثم الباطن الأيسر ثم يغسل ظاهره الأيمن ثم ظاهره الأيسر، والأول أقرب. وهو قول جماعة من الشافعية لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأنا بما يمنها، هذا يشمل الأيمن الأمامي والأيمن الخلفي. ويكون الماء مخلوطا بالسدر في جميع الغسلات، الحديث اغسلناها بماء وسدر، أو ما يقوم مقامه من المنظفات كالصابون والأشنان، ويجتنب الصابون المعطر في حق المحرم لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تمسوه طيبا. فإذا كانت الغسلة الأخيرة خلط مع الماء كافورا لحديث معطية وجعلنا في الأخيرة كافورا، وهو قول الجمهور وهو الصواب. وذهب النخعي والكوفيون إلى أنه يجعل في الكفن يعني الكافور ولا يخلط بالماء، وظاهر حديث معطية يدل على خلاف قولهم. ويستحب أن يغسله ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك وترا إن احتاجوا إلى ذلك لحديث معطية، ثم بعد فراغه من غسله ينشفه بثوب ثم يكفنه ثلاثا أو خمسا بل قال أو أكثر إن رأيت أن ذلك، معناه أنه ما يزاد إلا مع الحاجة، ما إذا كانت الثلاث كافية فلا يزاد. والواجب غسلة واحدة عند أهل العلم، عند جمهور أهل العلم خلافا للحنفية الذين أوجبوا ثلاثا، استدلوا بحديث أغسلنها ثلاثا أو خمسا، فما هو الجواب عليهم؟ أن الواحدة تجزئ. عندك يا قيس الأمر الاستحباب، ما الدليل؟ لماذا حملته؟ تحضر حديثا آخر؟ نعم، من يذكر؟ نعم يا حامد، حديث المحرم ما أمرهم بالثلاثة اغسلوا بما ينسل، هو في مقام تعليم لهم، بل وهو أيضا متأخر في حجة الوداع. المزيد على الخمس والسبع إنما يكون عند الحاجة، وإلا فقد كرهوا بعض أهل العلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح عند الحديث رقم 1253، ولم أرى في شيء من الروايات بعد قوله سبعا التعبير بأكثر من ذلك إلا في رواية أبي داود. قدروا أن تعجبوا من هذا، لأن الرواية في البخاري في صحيح البخاري، مع أن الحافظ يشرح في البخاري، قد جاء التعبير أيضا بعد السبع أو أكثر من ذلك إن رأيت النذر. وأما ما سواها فإما أو سبعا أو وإما أو أكثر من ذلك، فيحتمل تفسير قوله أكثر من ذلك بالسبع، وبه قال أحمد فكره الزيادة على السبع، وقال ابن عبد البر لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع. وساق من طريق قتادة أن ابن سيرين كان يأخذ الغسل عن معطية ثلاثا وإلا فخمسا وإلا فأكثر، قال فرأينا أن أكثر من ذلك سبع. وقال الماوردي الزيادة على السبع صرف. وقال ابن المنذر بلغني أن جسد الميت يسترخي بالماء فلا أحب الزيادة على ذلك. لا يستحب الزيادة إلا مع الحاجة، كان يكون هناك أوساخ في جسده لم تذهب فيكررون. والغالب أن الثلاث كافية، الثلاث كافية. فإذا خرجت نجاسة بعد غسل الميت أيجب غسله مرة أخرى أو تغسل النجاسة ويكتفى؟ الواجب هو إزالة النجاسة، ولكن إن أحب أن يزيلوا فخامسة كما قال إن رأيتن ذلك، إشارة إلى أنه قد يحتاجون إلى الزيادة، فلا بأس أن يكرر الغسل كاملا، وإلا فالواجب هو إزالة النجاسة فقط. ذهب مالك أبو حنيفة إلى أنه يكفيه الوضوء ويغسل النجاسة وتغسل النجاسة، وهو قول الشافعي، وأنا أحمد وإسحاق وقول الشافعي أنه يوضأ ويعاد غسله إلى تمام السبع. إعادة غسله ما دام قليلا نحو الثلاث والخمس يعاد، أما إذا كان قد كثر فلا بأس أنه يكتفى بإزالة النجاسة، والله أعلم. وإعادة الغسل أفضل. نعم، يوضأ قبل كل غسل الظاهر، قول ابدأنا بما منها وما وضع الوضوء منها، في كل غسل يبدأ بغسل ما وضع الوضوء.